بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. موضوعنا النهاردة بعنوان من يمنع عصا يمقت ابنه، جت في سفر الأمثال إصحاح 13. آية غريبة يمكن فاتت على ناس كتير، لكن آية مهمة جدا في التربية. من يمنع عصاه يمقت ابنه. يعني إيه؟ يعني لو ما كنتش تشد على أولادك تبقى بتكره أولادك، عكس المفهوم الشائع دلوقتي، خليك حنين قوي عشان تبقى بتحب عيالك. طبعا الحنية مطلوبة، إنما العصاية كمان مطلوبة. والحقيقة إنه الجيل ده إلى حد كبير بيميل إنه يدلع أولاده، والدلع يعني لا يقل خطورة عن القسوة. الدلع لا يقل خطورة عن القسوة في التربية. دلع مؤذي والقسوة مؤذية. فالشعار اللي هنعيش فيه النهاردة اللي قاله سليمان الحكيم، من يمنع عصاه، يمنع عصاه عن ابنه، يعني يمقت ابنه. يعني مش بيقول من يمنع هداياه يمقت ابنه، من يمنع حضنه يمقت ابنه، ده من يمنع عصاته. ومن أحبه يطلب له التأديب. اللي بيحب ابنه صحيح لازم ينشغل بتأديبه، يبقى جديد عليه ويبقى عارف يأدبه صح، وإلا الابن يطلع يعاني أو ينحرف، ويبقى احنا الكبار اللي كنا مسؤولين عن اللخبطة دي. حاجة عاوز أقولها لكم تخوف شوية، إن حتى الناس الأتقياء أو المتدينين أو بتوع ربنا ساعات يأثروا في تربية ولاده. يعني ساعات نتصور أن الشخص المتدين ده كامل من كله، إنما للأسف أحيانا الواحد يبقى مركز مع ربنا ومركز مع الخدمة على حساب تربية أولاده، ودي غلطة كبيرة جدا. دي غلطة وقعوا فيها حتى رجال الله المذكورين في الكتاب. يعني واحد زي داود النبي، داود النبي راجل طبعا بتاع مزامير وبتاع صلاة وملك ونبي وكتب حاجات كتير، وبعدين للأسف من أكبر أخطائه إنه فشل في تربية أغلب أولاده. سمعنا واحد زي أمنون وقع في زنا، وأبشالوم قتل أمنون، وأبشالوم ثار على أبوه عمل ثورة. مين يقول دول ولاد داود النبي؟ إذن هو بالرغم إنه شخص فاضل وتقي وقديس عظيم جدا، إنما لابد أن نذكر أيضا أنه ما كانش ناجح في تربية بعض أولاده. مثلا واحد زي أبونا إسحاق، أبونا إسحاق رجل عظيم جدا، إسحاق ابن إبراهيم، إنما أولاده يعقوب وعيسو في أول حياتهم على الأقل لا عرفوا يحبوا بعض ولا عرفوا يبقوا صادقين، وعيسو مشي غلط خالص، ويعقوب فين لما تاب واتعدل. صمويل النبي يذكر ان اولاده ما كانوش زيه. عالي الكاهن يذكر ان اولاده كانوا اسوأ ما يمكن. طب دول ناس كويسين، دول ناس احسن مننا. اذا الموضوع يخوف ليه؟ لو ما ركزتش في تربية اولادك كفاية، حتى لو كنت شخص روحاني، ده ممكن ما يمنعش ان اولادك يطلعوا فيهم اخطاء كبيرة ويدفعوا ثمن غالي. يبقى موضوعنا النهاردة من يمنع عصاه يمقت ابنه. يجي سؤال، هو ليه التأديب؟ طب ما فيش داعي للتأديب وخلاص، العيال تكبر كده لوحدها وتطلع كويسة وخلاص. معلمنا بولس يقول في عبرانيين 12، إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين. أي ابن لا يؤدب أبوه، دي قاعدة، أي ابن لا يؤدب أبوه، وإن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. إذن كونك كأب أنت مسؤول عن تأديب أولادك، كونك كأم أنت مسؤولة عن تأديب أولادك. مش كفاية الأكل والشرب واللبس والتعليم والفسحة والرياضة، مش كفاية. إحنا الحاجات دي ساعات بتشغلنا أكتر كتير من موضوع تربية وتأديب أولادنا. لكن للأسف بنشوف بعد شوية بقى شباب طالع، يعني أخطيت في التعبير، فين كانوا أهليهم في تربيتهم؟ أهليهم ناس كويسين وبيصرفوا عليهم كويس قوي، لكن المنظر اللي احنا شايفينه نقول الولاد دول ما تأدبوش. آية تانية تقول إن كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا. يعني إيه؟ يعني الكتاب بيعلمنا أن ربنا بيأدبنا، ربنا كأب بيأدب أولاده. إذا كان ربنا يأدب أولاده يبقى التأديب نوع من الحب، لأن الله محب، فالله الذي يحبنا جدا يؤدبنا. محدش فينا محسش خلال حياته أن ربنا ما أدبوش في وقت. طب هو تأديب ربنا ده معناه أن ربنا بيكرهك؟ طبعا لا، معناه بيحبك جدا، ولو سابك بدون تأديب يمكن كنت تمشي في الغلط وتضيع خالص. إذا كان الله ينشغل بتأديب أولاده، إذا مهم جدا ننشغل بتأديب أولادنا. آية تاني في أمثال 19 تقول إيه؟ أدب ابنك لأن فيه رجاء وعلى إماتته لا تحمل نفسك. يعني إيه؟ أدبه لكن مش لدرجة تموته. أدب ابنك لأن فيه رجاء يطلع منه حاجة كويسة، طول بالك عليه. زي ما نشوف التأديب يمشي إزاي، فيه رجاء. يعني ما تجيش في لحظة أبدا تقول ما فيش فايدة في ابني، اوعى تقول كده. فيه رجاء، لكن عشان الرجاء ده يوصل لنتيجة كويسة أدب ابنك. كمان بنقول التأديب ضرورة لعلاج التخريب اللي حصل في ولادنا. هو في تخريب حصل؟ طبعا التخريب ينتج أولا بصراحة بسبب أخطاء التربية. الطفل اللي شاف أبوه بيزعق في أمه حصل خراب جواه، في حتة خربت جواه، مثلا عدم أمان، عصبية تكونت جواه. احنا هنعالج الحكاية دي، الخراب اللي حصل من التربية، بالتأديب. فأخطاء التربية ممكن، فأخطاء التربية الواحد يكون أهمل في انه يقضي وقت مع أولاده، فطالعين الولاد مش منتمين للبيت كفاية، بيدوروا في أصحابهم، بيدوروا في الشارع. تيجي تأدب عشان تصلح اللي انت تسببت فيه قبل كده. يعني أخطأنا مع أولادنا في صغرهم بنعالجها بنوع من الحب والتأديب. كمان أخطاء المجتمع، ما ابنك حتى لو متربي يعني 10/10 بيروح الحضانة أو المدرسة بيرجع لامم حاجات مش مظبوط، كلمات وأفكار ومبادئ وسلوكيات. تقوم انت بالتأديب تعمل بقى ايه، غربلة للكلام ده وتقول له دي صح دي غلط دي ما تتكررش، وفي مرة يبقى في عقاب. ليه؟ لأنك في أخطاء يجنوها الأولاد، مش مننا احنا بس أباء وأمهات، من المجتمع نفسه، من التلفزيون. الطفل اللي يقعد قدام التلفزيون كتير ما هو بيحوش أفكار ما خدهاش من بيته، بعد كده لسانه يتعوج ودماغه تتعوج وسلوكه يتعوج. لازم نصلح العوجة دي بالتأديب. إذن التأديب ضرورة ولازم ياخد مكانة أولى في تركيزنا في علاقتنا مع أولاد، أهم صدقوني من الأكل والشرب، أهم من مستوى التعليم اللي بنعلمه لأولادنا، أهم من الرياضة والرياضات اللي بننشغل بيها. هل الولاد دول مؤدبين؟ أدب ابنك وعلى إماتته لا تحمل نفسك. أرجع تاني للآية اللي ابتدينا بها، لا تمنع عصاك عن ابنك، لأن من يمنع عصاه عن ابنه يمقت ابنه. فإحنا يعني مش هنقومكم على عيالكم المرة دي ولا حاجة، إنما هنشوف يعني إيه تمسك عصايا لابنك. طبعا مش بالحرف، يعني العصايا دي بطلت يعني، لكن يعني إيه يبقى لك موقف حازم في حاجات تحمي بيها ابنك طول العمر. أقول لكم حاجة سمعتها أثرت فيها في بداية علاج الإدمان، ثورة علاج الإدمان دي بقى لها مثلا 30-40 سنة، طول عمر الإدمان موجود، لكن يعني في ثورة، في نقلة نوعية كبيرة في علاج المدمنين. اجتمع مجموعة من المدمنين اللي خفوا في أمريكا من حوالي 30 سنة، وكتبوا كده نقط إزاي تخلي ابنك مدمن. طبعا حطنا بطريقة مستفزة، يعني نزلوا كتيب كده بيوزعوه على كل البيوت، يعني كيف تجعل ابنك مدمنا. طبعا مقصود بها ايه؟ تحاشى الكلام ده عشان ما يطلعش ابنك مدمن، بس هم حطينا باسلوب مستفز عشان يهيجوا كل الاهالي. يقول لهم لو عندك نقطة من العشرين ابنك هيبقى مدمن. من أهم النقط اللي ذكروها لا تؤدب ابنك. فهمتوا الفكرة؟ يعني المدمنين اكتشفوا ان اغلبهم وقعوا في الادمان بسبب تسيب الاهل، بسبب ان ما كانش في عصايا في البيت بدري، بسبب ان ما كانش في قواعد وتأديبات واضحة محكمة. طبعا عشان برضو يبقى الكلام معتدل، من ضمن الاسباب اللي تجعل الشاب مدمن القسوة، يعني لو التأديب تحول الى قسوة يطلع مدمن برضو، يفسد برضو. لكن كمان لما يتلغي التأديب خالص يطلع مدمن برضو، التسيب براحتك وعلى اعمل اللي انت عاوزه ويرجع في اي وقت ومفيش قواعد في البيت، النتيجة ان الشباب ده بيضيع. من يمنع عصاه يمقت ابنه. قبل التأديب، قبل ما ندخل في قواعد التأديب، تمسك العصاية ازاي هنتفق دلوقتي، لان ليها مسكة مظبوطة. هنحط 10 نقط في التأديب عاوزين نحفظهم مع بعض عشان لما تيجي تأدب ابنك تراجع 10 الاول. لكن قبل موضوع التأديب في كلمتين كده عاوز اوشوش ودنكوا فيهم. قبل ما تاخد موقف من اولادك راجع نقطة مهمة او اسمها ايه؟ القدوة. قبل ما تقول له اخر مرة تكذب، اوعى تكون انت بتكذب. اذا كنت هتقول له ما تتأخرش تاني، اوعى تكون انت مالكش مواعيد. اذا كنت هتقول له ما تزعقش في والدتك كده، اوعى تكون انت بتزعق في والدته. اذا القدوة قبل اي حاجة هنقولها بعد كده، لانه لو اتلغت فكرة القدوة، لو الاب مش ملتزم بالقواعد، يبقى مهما ادب ومهما تفنن في التأديب، تأديب تأثيره ضعيف جدا، لان جوه الطفل والشاب رد حاضر عاوز يقول له ما تأدب روحك ايها الطبيب اشفي نفسك، هيبقى عاوز يقول له كده. انما لما يكون الاب معتدل ومستقيم، الكلمة اللي تطلع منه الولد بيقبلها، لانه حاسس انه ابويا ما قصرش، ابويا كويس، انا اللي في الحتة دي غلطة، انا ما عملتش زيه. كمان قبل القدوة، قبل التأديب، احنا قلنا القدوة اساسية جدا، كمان كلمة الحوار او المبادئ. يعني ايه؟ حط قواعد ثابتة ووصلها لأولادك بدري على قد ما تقدر، عشان لما تيجي تأدب وتعاقب تبقوا متفقين الأول. بمعنى إيه؟ تصوروا معايا أب ابنه لأول مرة داخل متأخر يقوم ياخده بالقلم. قال له طب أنت اتفقت معاه على ميعاد؟ يعني إيه متأخر؟ دي موضوع نسبي ده. هو بالنسبة له لا، أصحابه كلهم مروحين الساعة 1 الصبح، فتصور إن ده طبيعي. لو انت متفق معاه ما تتأخرش عن 11 نتفاهم، يبقى من حقك تأدبه، وطبعا مش بالقلم. لكن لو انت مش متفق معاه، لا استنى، في غلط عندك انت يا كبير، مش كنت تقعد وتتفق في الاول؟ مش تقول احنا ما عندنا مواعيد، مفيش بعد الساعة كذا، خلاص. لما تتفق يبقى من حقك تمسك عليه الغلط، لكن هي مش غلطة طول ما مفيش اتفاق، مفيش قانون. لو واحد بيسوق على سرعة 140 ومفيش تحديد للسرعة في الطريق ده، الحقيقة محدش يقدر ياخده مخالفة. انما السرعة 100 وهو ساق على 120 يتاخد مخالفة وما يقدرش يفتح بقه، لانه هو في قانون بيقوله في 100. اذا قبل ما نأدب اولادنا لازم نبقى احنا قدوة، ولازم يبقى في قواعد. خليك قدوة وثبت القواعد في كل حاجة، بعد كده لما تيجي تشد على ابنك يبقى من حقك تتكلم، من حقك ترفع العصاية. كيف نستخدم عصا التأديب؟ الآية بتقول من يمنع عصاه يمقت ابنه. يبقى عاوزين نمسك العصاية. نمسك العصاية ازاي؟ اول مبدأ هنحط 10 مبادئ، المحاضرة عبارة عن 10 مبادئ، كل مبدأ كده 3-4 دقائق. أول مبدأ عشان تأدب ابنك، أدبه بحب. واحد يقول يعني ايه؟ ما أنا لازم أكون مكشر عشان أدبه، يعني هديله punishment، هديله عقاب وأنا عمال أضحك معاه؟ لا، ما نقصدش مكشر وتضحك، نقصد لازم ابنك يفضل متأكد حتى في لحظة التأديب إنك أنت بتحبه. أديكم مثل حلو من الكتاب. ربنا له كل المجد. لما آدم وحواء أخطأوا، ربنا هو المؤدب الأول في التاريخ، وهو المؤدب المثالي دائما. آدم اتحجج بحجة وحواء اتحججت بحجة، ربنا قال أنا قلت موتا تموت في اتفاق، يبقى موتا هتموت، كلمة مش هترجع، اطلعوا برا الجنة خلاص، مش هتقعدوا في الجنة تاني. وهو بيمشي الكلام ده ربنا عمل ايه؟ عمل حاجتين كلهم حب. ادى وعد، قال لهم بس هوعدكم نسل المرأة يسحق رأس الحاج، هيجي من نسلك يا آدم وحواء، ربنا يسأله كل مجد، يتجسد عشان يحل الإشكال. في نفس الوقت سطر عليهم بجلود الحيوانات، لقاهم بقى ايه مفضوحين ورا ورق التين، أم عمل كده حاجة جميلة، أول ذبيحة في التاريخ عشان يسطر بها على آدم وحواء. فآدم وحواء مع أنهم مطرودين من الجنة وعقاب حاسم حازم ولا تراجع في الكلمة اللي قالها ربنا، تأديب لازم يبقى كده مفوش تراجع، إنما هم متأكدين أن ربنا مش بيكرههم بيحبهم. أخطر حاجة أنك تنقل لابنك وقت التأديب شعور أنا ما عدتش بحبك، أنا ما عدتش طايقك، لا دي خطر جدا، دي الضياع، دي الضياع. لازم تحسسه وانت بتشد عليه انا بحبك، انا لسه بحبك، لكن اللي اتفقنا عليها يمشي وهتاخد العقاب لانك ما التزمتش. الحب يسنده هو ياخد العقاب، انه مطمن ان باباه ما كرهوش، تحميه من الانهيار من الضياع، يتعلم الدرس من البانشمنت ده لان في حب. لكن عقاب عصايا بدون حب تبقى مدمرة للطفل أو للشاب. اظهر الحب قبل التأديب وأثناء التأديب وبعد التأديب. يعني إيه؟ قبل ما تأدب ممكن حتى تقولها له بطريقة مباشرة، أنت عارف أن أنا بخاف عليك، وأنت عارف أن يهمني مصلحتك، وأنت عارف أن أنا بثق فيك، لكن اللي حصل ده أنا ما أقدرش أفوته، وإلا هتطلع إنسان مش مسؤول أبدا. فأنت قلت كلمتين بتقول له أنا لسه بحبك واثق فيك، ولكن تأديب هيمشي. وبعد التأديب يلاقيك بتعامله عادي جدا وبحب، وإذا كان يعني تقدر تضحك معه وتتكلم معه، لكن الكلام اللي أنت قلته هيمشي. إذن ما تمنعش عصايتك، لكن مش معنى أنك تمسك العصاية أنك ما تقدمش حب. شوف التعبير اللي قاله سيدنا في الشعر بتاعه عن ربنا، قال يا قويا ممسكا بالصوت في كفه والحب يدمي مدمعك. يعني ماسك صوت في ايده انما في دموع في عينيه. طبعا احنا ما نشوف ربنا ماسك لنا عصايا كده ونشوف الدموع في عينيه او نشوفه مصلوب من اجلنا، الحقيقة نقول له اضرب يا رب براحتك، يا سلام ده احلى ضرب، أدبني يا رب وإلى الموت لا تسلمني. احنا هنقبل من ربنا لأنه بيحبنا. ابنك هيقبل منك أي تأديب طول ما هو مطمن أنك بتحبه. يبقى أول شرط في مسكة العصاية أنها تكون بحب، أدب ابنك ولكن بحب. تاني نقطة، إزاي الواحد يمسك عصاية التأديب؟ لا تمنع عصاك عن ابنك، من يمنع عصا يمقت ابنه. تاني نقطة، خلي العقاب يتناسب مع الخطأ. ساعات احنا نبقى عندنا مبالغات، غلطة صغيرة تاخد عقاب كبير قوي، وغلطة كبيرة تاخد عقاب او ما تاخدش، عقاب بسيط او ما تاخدش، انتهى الخطأ. ليه؟ حتى في قوانين الوضعية في حاجة اسمها جنحة وفي جناية مثلا، فمش كل غلطة في حجم التانية. طفل بيجري صغير وكسر حاجة في البيت أكيد من غير قصد، وهو خطأ مش أخلاقي في حد ذاته، غصب عنه خبط حاجة كسر ده، ممكن الأم عشان تكون الحاجة دي تفرق معاها تعاقبه عقاب مر وتحبسه بالأسبوع ويمكن تضربه ضرب فظيع. إيه ده كله ده؟ دي غلطة تعتبر بسيطة لأنها جت في فلوس ما جتش في أخلاق. وبعدين تسمعه بيكذب الأم دي وتفوت، تفوتي في كذبة وتعملي تخربي الدنيا على حاجة كسرت، قلبنا الموازين خالص كده، احنا بنضيع الطفل ده، بنقول له كدب شطارة وبنقول له اوعى تكسر حاجة، بنربي جواه رعب وبنربي جواه استعداد واضح للكذب. لا طبعا الغلطة دي غير دي خالص. والغلطة اول مرة غير تاني مرة وتالت مرة. اول مرة لازم تفوت، تفوت بمعنى ايه؟ فوت واتكلم، انذر بس، مش من اول غلطة ترفع العصاية. ما يمكن مش عارف، احنا اتفقنا في قواعد، لكن يمكن نسي، تنذره. ده حتى برضو في الأشغال، في القوانين الوضعية، لما يغلط موظف بيدلوا انذار، ما بيدلوش رفض يعني ولا خصم، بيدوا انذار الأول. طب قبل ما تخصم طب انذر الأول. يبقى خلي تاني مبدأ مهم، أن في تأديبنا لأولادنا نحسب العقاب متناسب مع الخطأ. مثلا أديكم مثل من الكتاب المقدس، عالي الكاهن رجل طيب ورجل بار، ودعا دعوة الأم صمويل، ربنا ادها صمويل. لكن عالي الكاهن كان عنده نقطة ضعف مع أولاده، ما كانش بيشد على عياله خالص، طلعوا عياله كهنة أسوأ ما يمكن لدرجة الزنا في طرقات الهيكل. كل اللي عمله عالي الكاهن ايه؟ صمويل الأول صح 2 يقول لهم ايه؟ لا يا بني ليس حسنا الخبر الذي أسمع. هو ده يعني اللي عندك يا أبونا عالي، ده كاهن واقع في زنا، ابنك ولا مش ابنك دلوقتي، ده انت تعتبر رئيس الكهنة، ده انت تاخد موقف حازم جدا، دي جريمة، دي مصيبة. إنما كل اللي عمله ما يصحش يا أولاد، ما يصحش غلطة الله، ما يصحش مش بالحجم ده طبعا. وعشان كده لأنه لم يمسك العصاية، منع عصايته عن ابنه، مقت ابنه، ضاع أولاده الاثنين، هلكوا. وهو مات موتة صعبة، لكن يمكن ربنا رحمه بسبب سيرته، لكن أولاده هلكوا. ليه؟ لأنه قال إيه؟ ما يصحش، ما يصحش. فين الردع؟ فين القرار الشديد؟ فين التأديب الشديد؟ حتى لو هتوجع قلبك معلش، الموضوع يستاهل تأديب شديد، وإلا أنت سايبهم في الفساد وما لهمش رادع. يبقى تاني نقطة مهمة، أنك تستخدم عصا التأديب متناسبة مع الخطأ. تالت نقطة، لما تيجي تأدب أولادك انذر أولا، الإنذار أولا، دي قلنا نقولها تاني. يعني إيه؟ ربنا يسوع له كل المجد قبل ما يأدب آدم وحواء كان قايل لهم، اداهم انذار، قال لهم شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها ويوم تأكل منها موتا تموت. انذار، اتفاق، لو كلتوا من الشجرة دي فيها موت. لو ما كانش ربنا انذارهم يمكن ما كانش يعني له حق يأدبهم، انما دلوقتي العقاب لازم ينزل لان كان في انذار قبل منه. لما حصل ان قايين قدم ذبيحة وهابيل قدم ذبيحة، ذبيحة هابيل عجبت ربنا لانه مقدمها من قلبه ومقدم ذبيحة حيوانية حسب التقليد الابائي، انما قايين اي كروته. فقايين اتغاظ جدا، قال له استنى عندك، متغاظ ليه انت؟ متغاظ ليه؟ ان احسنت افلا رفع. بعدين عاوز اقول لك حاجة تانية يا قايين، عاوز انذرك يا قايين، عند الباب خطية رابضة، يعني في مصيبة أكبر يا قايين، على قد قدمت ذبيحة مش تمام وأنا ما قبلتهاش، أنا ده تأديب مني ليك وخلاص، صلح نفسك وقدم ذبيحة كويسة. إنما عاوز أنذرك في مصيبة أكبر، في خطية أكبر جاية، في خطية رابضة كوحش كاسر، إليك اشتياقها وأنت تسود عليها. يعني لسه عندك فرصة تطرد مشاعر الغضب وتحوش نفسك عن الانتقام، وإلا هتبقى الغلطة اللي جاية أسوأ جدا. قايين سمع الإنذار وأهمله ووقع في خطية صعبة جدا وقتل أخوه. ليه؟ لأنه ما استعناش بالإنذار. انذر قبل ما تأدب، ودي أغلبكم بتعملوها بالساعات تروح مننا، ادي إنذار الأول، لو حصل كده اللعبة دي هتتشال خالص، مش هتشوفها لمدة أسبوع. لما ما يعملش اللي انت قلته اللعبة تتشال لمدة اسبوع، لما يزن ويعيط ويرفص خلاص انت اديته اتفقت معاه، ولا اوله شرط اخره نور؟ الانذار اولا. لكن فجأة تقول له انت عامل دوشة، انا اللعبة دي مش هتشوفها تاني. طب ما انت ما اتفقتش معاه، قلت له لو عملت دوشة اللعبة هتتسأل. انذره الاول، ما تغدرش بيه، هو بالنسبة له ده نوع من الغدر، هو اللعبة استهوته فعمل دوشة ومش واخد في باله. لكن لو انذرت وتجاهل الانذار يبقى هو اللي مسؤول، يستاهل العقاب، والعقاب هيفيده مش هيضره، لانه جه بعد انذار. عقاب بدون انذار يضر، لانه هيعتبره ظلم، والظلم يؤذي، التأديب ما يؤذيش. الظلم يؤذي لكن التأديب ما يؤذيش، التأديب يصلح. شوف ربنا يسوع له المجد لما شفى مريض بتحزدة، راح بعد شفائه أنظره قال له ها أنت قد برئت، فلا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. ده إنذار، حاسب يا ابني، أنت دقت مررت الغلط، أنا بحذرك ممكن تغلط تاني، وممكن يكون الشخص ده ما استعناش ومشي غلط بعد كده. رابع نقطة في التأديب، من يمنع عصاه يمقت ابنه. عشان تمسك العصاية صح، يقول الكتاب أدبوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني إيه؟ في لحظة تأديبك لابنك نفسي تفكر ولو للحظة ثانية، ربنا وهو بيأدبني بيعمل إيه؟ دي هتخليك تعرف تأدب ابنك. أدبوهم بتأديب الرب وإنذاره. إحنا كلنا ناضجين وعارفين ربنا بيعمل معانا إيه، بيسكت على الغلط مرة واثنين وثلاثة، وبعدين ساعات يقرص الودن ايه قرصة تمام عشان يفوق، مش كده؟ مش جربنا كده؟ ولما بنتوب وبنرجع بيسامح وكأن الغلط ما حصلش. طريقة ربنا كده، ينذر وينبه ويلمح كتير قوي عشان ما نغلطش، ولما نغلط يبتدي يأدب. طب ما ده طريقة ربنا، ما تخليها طريقتنا مع أولادنا. شوفوا مثلا في تثنية 6، ربنا ما عاقبش الشعب اليهودي على طول، لا، ده ربنا قال لهم بص يا شعب، بص يا أولادي، لتكن هذه الكلمات يا إسرائيل التي أنا موصيك بها اليوم على قلبك، قصها على أولادك، تكلم بها حين تجلس في بيتك، حين تمشي في الطريق، حين تنام، حين تقوم. يعني قال له إيه؟ خلي الكلام ده صد عينك، ركز في اللي بقوله، استوعبه كويس، عشان أنا هطلبك بالكلام ده. اعمل كده مع اولادك، اتفقنا يا اولاد؟ كلام واضح؟ حد عنده اعتراض؟ يبقى انت هنا بتمشي على طريقة ربنا، بتقول كلام الاول، بتتحاور، بتقدم الصح والغلط، بتوضح ليه صح وبتوضح ليه غلط. دي طريقة ربنا، تأديب الرب. بعد كده شوف بقى ايه ربنا بيأدب اولاده. وعلى فكرة ربنا في تأديبه ما عندوش شكل واحد للعصاية. هديكم من حياة يونان النبي مثلا. يونان ابن مشاغب شوي، يعتبر كده، ليه؟ ربنا قال له روح نينوى، مش رايح. مش رايح؟ ده ربنا، ده مش رايح. طب هتعمل ايه؟ طب همشي من قدامك خالص. وراح ركب المركب عشان يروح طرشيش. طبعا الصوت جواه بيقول له غلط غلط، ازاي ما تسمعش كلام ابوك، كلام ربنا. يقوم يعمل ايه؟ شوفوا العند بقى، ما هو الطفل عنيد. يقوم ينام نوم تقيل عشان يتجاهل الصوت. ربنا يقول ايه؟ انا قلت هتروح نينوى، يعني هتروح نينوى بهدوء. طب ايه اول تأديب؟ البحر يهيج، والبحر يهيج، والمركب تبقى هتغرق خالص، الحكايه زادت. ما دي عصايه، دي اول عصايه. يجي له رئيس البحاره يقول له يا اخي قوم صلي لالهك، انت مش حاسس بالخطوره؟ مش هصلي. شوفوا العند، عند، مش هصلي ومش هروح نينوى. يونان هتروح نينوى وهتصلي، لا مش هصلي ومش هروح. طيب بهدوء، ربنا بيتنرفز لسه في تاديب برضه. يقوموا يقولوا ايه؟ هنعمل قرعة، تقع القرعة على يونان. ايه الحكاية؟ يقرروه، يكشفوه، ده تأديب انه اتكسف قدام الناس، قال لهم اصل انا نبي بس هربان من ربنا وبصص في الارض كده. هذا نوع من التأديب انه يتكسف شوي. طب نعمل ايه؟ لهم ارموني في البحر. يا العند وصل لكده، واحد بيعند حتى الموت يعني، موتوني بس مش هصلي. يحاولوا يعيني ما يموتوهوش، وبعدين يلاقوا مفيش فايدة، البحر هياكلهم. فقالوا له يا رب طب احنا ذنبنا ايه؟ ويرموه في البحر. تأديب، نزل بقى في البحر المتلج ده وقال خلاص هموت. يلاقي جايله حوت يقول له لسه على التأديب، احنا قلنا هتصلي يعني هتصلي، وهتروح نينوى يعني هتروح نينوى، ويبلعوا الحوت. يدخل في جوف الحوت ما يلاقيش حاجة يعملها غير ايه؟ الصلاة. هتصلي، لازم تصلي، احنا متفقين. وبعدين وهو بيصلي طبعا فاهم ان ربنا ورا يبقى لازم هيروح نينوى، فيعني لسه في شوية عند، بس ايه عاوز يقول له انا عارف ان انا هطلع، لانه كلامك مش هينزل الارض، انا هسمع الكلام، اعود وانظر هيكلك للرب الخلاص، انا مستنيك تفتح. بعد 3 ايام انتهى التأديب الاولاني، طلع على نينوى عدل بقى، انما لسه ملوش نفس برضو، خلصها كروته في يوم وراح قاعد على باب البلد مستنيها تخرب، قلب ناشف برضو، عنيد برضو. ربنا يقول كفايه التأديب كده، نطبطب شويه، طلع له اليقطينه وهواله شويه وروقه، وابتدى يفرح. وبعدين جاب له الدوده نزلت اليقطينه عشان نكمل التأديب. هاك تاني؟ وقال له يا رب خدني وانت، قال له استنى عندك، تعال بس، انت زعلان على يقطينه بنت يوم كانت وبنت يوم هلكت، انا مش عاوز نزعل على شعب 12 ربوه 120 الف نسمة ما يعرفوش منهم من شماله. شوفوا القصة دي مليانة تأديب الرب، فيها المحايلة، فيها الشد، فيها الحزم، فيها الطبطبة، فيها الشرح، فيها الانذار من الاول، فيها كل حاجة، وفيها اكتر من شكل من التأديب. أدبوا أولادكم بتأديب الرب وإنذاره، وأنت بتعامل ولادك فكر ربنا بيعاملك إزاي، باله طويل عليك قد إيه، وبيشد الشدة التمام في الوقت المناسب، وكله ليك مش عليك. بند آخر من بنود التأديب، من يمنع عصاه يمقت ابنه. اوعى تمنع عصايتك، قلنا تمسكها بحب، تنذر الأول، خليك قدوة، كمان قلنا العقاب يتناسب مع الخطأ، وأدب زي ما ربنا بيأدب. نمرة 5، اشرح الأسباب والعواقب والعلاج. يعني إيه؟ وإنت بتأدب اشرح لابنك ليه بتأدب، وليه الغلطة دي كبيرة، وممكن توصل لإيه. لأن ساعات ولادنا يبقى حاسس أنت مالكش حق في اللي بتعمله، أنت عاوز تزعق وخلاص، أنت كل حاجة بانشمنت. اشرح، فهموا الكذب ده هيوصله لإيه، يقوم هو كمان يكره الكذب زيك. إنما أنت تأدب تأديب شديد ومش فاهم إيه الجريمة اللي عملها، ما تفهمه. اشرح الأسباب والعواقب، ليه بتعمل معاه كده، واشرح له ليه هو وقع في كده، قول له أنت كذبت ليه، بتخاف، وتخاف ليه، وهكذا. اقعد نقش، وبعدين لو فضلت تكذب هنوصل لإيه، مين هيثق فيك بعد كده، مين هيحترمك وانت كذاب، وانت عارف ان الكذب لازم هيتعرف، ليس مكتوم الا ويظهر. لما الناس تعرف انك كذاب هيبصوا لك ازاي؟ اسباب وعواقب والعلاج. تقول له بص بقى عشان تبطل تكذب، كل لما تحس انك خايف قول يا رب يسوع ساعدني، قول افتكر آية لا تخف انا معك، اديله علاج ساعده يخلص من الضعف اللي عنده. شوفوا مثلا في رؤية 3، ربنا بيأدب واحد من أسقفة الكنائس، أسقف لكنه ماله ربنا بيأدبه، قال له شوف بقى أنت فاتر، يا ريتك كنت بارد ولا حار، أصلك بتقول أدي السبب، أنت فاتر لأنك تقول أني غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. بص بقى شوفوا المواجهة دي، لست تعلم أنك شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. يا كلامنا ناشف خالص، كلام شديد. ليه؟ لازم تفوق. اللي مخليك فاتر انك انت مستغني وانك فاكر نفسك عارف كل حاجة. انا عاوز اقول لك بقى الحقيقة، انت مش عارف حاجة، وانت اعمى وعريان وملخبط. وبعدين العلاج، اشير عليك تشتري مني ذهب، ابتدي يوصف ازاي يعالج نفسه ويطلع من الحالة دي. وفي اخر الكلام يقول له على فكرة اني كل من احبه اوبخه واؤدبه، فكن غيورا وتوب. انا بحبك، انا بشد عليك عشان بحبك، انا زعلان عليك مش زعلان منك، انا شايف انك احسن من كده، فانا لازم اؤدبك واوبخك عشان بحبك. يبقى الواحد وهو بيأدب لازم يشرح الأسباب والعواقب والعلاج. نمرة 6، وإحنا بنأدب أولادنا أرجوك خلي التأديب له خصوصية بينك وبين ابنك بس. خطأ مشهور جدا أن الأب أو الأم ينهال على أولاده بالتقريع باللوم بالإهانة، يمكن بالضرب، وده ممنوع قدام الناس. دي بقى جريمة، دي بقى مش تربية، دي تتحط في مستوى الجرائم، لأن دي بتسيب جوه الطفل عاهة مستديمة لما يكون هذا التأديب الشديد قدام الناس. دي كأنك كده عريته قدام كل الناس، دي غلطة وحشة قوي. وبعدين ساعات الأم تقول دي خالته، يعني فيها ايه؟ خالته مش مامته، ما تحضرش التأديب خالته ولا واحدة صاحبته. والأوحش جدا لما يكون قدام أصدقائه، ده كده مش عارف يرفع عينيه أبدا، فدي غلطة وحشة قوي في التأديب. احنا بنقول تمسك العصاية بس ما تعذبش العيال، انت تشد على أولادك بس بينك وبينه عشان عارف ان انت أبوه، شد زي ما انت عاوز بس مش قدام حد. فدي غلطة مشهورة للأسف في مجتمعاتنا. مثلا المدرسة تستدعي ولي الأمر، ويجي ولي الأمر، ولي الأمر مهتم بكرامته هو مش بالولد، فيسمع كلمة بايخة شوية من المدرس يقوم قدام المدرس يديله بالقلم أو يديله كلمتين ناشفين، قال يعني إيه أب بيعرف يربي يعني؟ والولد يبص لأبوه كده عاوز يقول له يعني خدت كلامهم ما سمعتنيش، طب مش تسمع أنا إيه مشكلتي؟ أنت يهمك بس تطلع أب كويس قدامهم، أنا أفضل وحش في عينيك وفي عينيهم. كأنه عاوز يوصل يقول له ايه، بصراحة انت مش ابويا، انا كنت عاوز ابويا يدافع عني، بينه بيني وبينه يعمل اللي هو عاوزه، لكن قدام الناس يدافع عني، الناس دول ضدي دلوقتي، انت كمان ضدي. يجوز الاب يسكت ويتضايق وابوه وابنه شايفه متضايق، دي لوحدها اوحش من الالم، لانه الطفل حاسس انه كسف ابوه. لكن تكمل على ابنك، طب وده وقته؟ لما تروح البيت بينك وبينه قول له عجبك الكلام ده، دي حاجة بينك وبينه. لما يقدر ان انت فضلت ساكت وخدت الكلام واستحملت عشانه، بينك وبينه يقول لك سوري مش هعمل كده تاني. لكن لما تكون انت بتسخر منه امام الناس، بتهينه قدام الناس، انت فقدته كابن، انت كسرت حاجة غالية قوي بينك وبينه من غير ما تحس. اوعوا تأدبوا اولادكم قدام حد، صدقوني لو قدرنا حتى مش قدام اخواتهم احسن، حتى قدام الاخوات خطر برضو لو قدرنا، لانه احيانا تعمل فجوة نفسية بين الاخ واخوه، وتقلب بعند بقى بدل انا الوحش اللي بيضربوني ولا بيزعقولي كل يوم، طب انا وحش بقى يعني يسوق فيها بقى، خلاص مش انا اللي الوحش في البيت ده، خليني اتقمص شخصيه الوحش لاخرها بقى. يبقى احنا اللي حكمنا عليه يدخل في الفورمه الغلط بسبب سوء التربيه. شوفوا مثلا ربنا سمع من ايليا غلطه وحش، ايليا قال له يا رب خدني قتلوا انبياءك وهدموا مذابحك، ايه اللي بيقولوا ايليا ده؟ ربنا مش يقول له يا ايليا عيب، انت رئيس انبياء وراك ناس كتيره مؤمنه بسببك وانت كبير. قال للملاك ايه؟ روح طبطب عليه، اكله هاتهولي الجبل، هاتهولي لوحدنا نتفاهم، فعش اكلمه قدام حد ما يصحش. خدوا الجبل بقى وعاد للسؤال تاني، ايه الحكاية يا إلي؟ مالك مالك يا إلي؟ اب وابنه في الجبل لوحدهم خالص، رجع من الجبل اقوى من الاول. ربنا أدبه بكلمتين كده وقال له ارجع خدمتك، ارجع كمل رسالتك. بس هذا الأب اللي بينه وبين ابنه خصوصية، بين إليه وبين ربنا حاجات كتير سرا، تخلي يقبل من ربنا كل حاجة. ناخد بعد آخر في التأديب أو التربية، خليك واضح في غرض التأديب. احنا ما زال موضوعنا من يمنع عصاه يمقت ابنه، ما تمنعش عصايتك، شد، لكن شد بحب، شد بطريقة ربنا في الشد، شد بعد ما يكون في حوار وتفاهم وقواعد، في انذار، شد وانت بينك وبين ابنك مش قدام اي حد، شد واشرح بتشد ليه والغلط شكله ايه وهيوصل لايه. كمان وانت بتشد راجع كويس، هو انت بتأدب من غيظك ولا بتأدب عشان تصلح؟ احيانا كاباء وامهات نندفع في تأديب اولادنا فينتفي الغرض السليم للتأديب، التأديب للاصلاح والتغيير. لكن لو التأديب تحول للانتقام انت ما بقتش اب، فش الغل يعني، ده انت كده بتأذي اولادك. فخليك دايما بتراجع، هو انا هشد عليه ليه؟ مش هشد عليه عشان انا متغاظ، لا اتغاظ دي انا اصلحها بيني وبين ربنا. انا هشد عليه لاني كده يأذي نفسه، انا عاوزه احسن من كده، فغرضي واضح وانا بأدب. القضية دي مهمة قوي، لان اغلب الاباء والامهات بينفعلوا انفعالات عصبية جدا ويأدبوا، فانفعالاتهم بيغلطوا طبعا، والكلام ده ما يجيبش تأديب ابدا، لانه ابنك بيحس انت متغاظ منه، انت زي اللي كرهه في اللحظة دي، انت مش باكي على اصلاحه قد ما انت متغاظ منه. ده غير ده خالص، ربنا ما بيتغاظش من ولاده مهما عمله. ربنا كأب قلبه واسع قوي، بيبقى كل غرضه يهدي ولاده يصلحهم مهما عمله مهما ساءوا. الله لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. إذا راجع دائما وأنت تؤدب غرض التأديب، وأنت ماسك العصاية بص لها كده وقول هو أنا همسك العصاية ليه؟ هشد دلوقتي ليه؟ عشان أنا متغاظ؟ ولا عشان الولاد يمشوا كويس؟ ولا عشان أنا عاوزهم أحسن من كده؟ بعد كده تقول كلمتين ناشفين، تاخد عقاب صارم، مفيش مشكل طالما الهدف واضح. خلي غرضك واضح، لو انتفى الغرض السليم باظت قصة التربية والتأديب كلها. احذر من الغضب الشديد وقت التأديب لألا يجعلك منتقما ولست مؤدبا، ودي طبعا سيئة جدا. خليك فاهم ان الغرض ان ابنك ده يتوب، بلغتنا احنا الكنسية يتوب. يتوب يعني ايه؟ يقول لك انا اسف مش هعمل كده تاني، ما هي دي التوبة. التوبة انا برجع اقول لربنا انا اخطيت يا رب، انا اسف، اعترفت بغلطتي، وبوعد بقول له هحاول ما اعملش كده تاني. هو ده موقفك مع ابنك، ابنك بيرجع يقول لك اسف غلط هحاول ما اعملش كده تاني. هو ده النتيجة المثالية لأي تأديب، انه يشعر بخطأه ويعتذر عنه ويأمل ويحاول انه مغلطوش تاني، يبقى احنا ماشيين صح. اذا الاعتذار هدف اساسي من اهداف التأديب، بس ما توصلش انه يقول سوري يعني باذلال، الموضوع مش كده. لو بحكمة التأديب في حكمة، ابنك هيقول لك انا اسف، هتقنعه انه غلطان لدرجة يقول لك انا فعلا غلطان. دي أفضل مستوى في التأديب، أنه يقتنع أنه غلطان وأنه يعتذر من قلبه عشان يبتدي يحاول فعلا يتصلح بعد كده. نمرة 8، وانت ماسك العصاية، برضو العصاية دي مجازية على فكرة، مش عاوزين عصيان، لكن نقصد موقف التأديب، وانت بتشد على أولادك راعي مدة التأديب. ايه حكاية مدة التأديب؟ تصوروا معايا واحد مثلا شتم واحد في الشارع، ادوله تأبيدة، الدنيا تهيك طبعا، ظلم. ليه؟ حتى لو اعتبرناها مش عارف اهانة ولا بقت قضية وبتاع، ما ظنش انها تاخد اكتر من كام شهر، يوم ما يعني الحكاية تبقى كبيرة يوم. اذا مدة التأديب، المدة نفسها مهمة قوي، لانه لو المدة قصيرة قوي التأديب ما عملش حاجة، تصوروا مثلا طفل عمل حاجة وحشة قوي وبابا طيب قوي قال له طيب دقيقتين ادخل اوضتك، يا سلام حلو قوي دقيقتين دي، يدخل مسافة ما وصل الأوضة رجع تاني خلص البانشمنت. ده أب لذيذ قوي، يغلط الغلطة تاني على طول. ليه؟ ما دي لعبة جميلة يعني. هنا التأديب قصير قوي بزيادة، أو تأديب طويل جدا. مثلا أفاجأ بأب يقول لي أنا بقالي 3 شهور ما بكلمش ابني، فرحان بنفسك أنك ما بتكلمش ابنك 3 شهور؟ هو ده تأديب؟ أنت ضيعت علاقتك بابنك. مين اللي هيقول له طيب الصح من الغلط في 3 شهور؟ ده أنت حسيته بجرم فظيع، أنت كسرت العلاقة بينك وبينه. 3 شهور مخصمه وهو ده أسلوب للتأديب؟ غلط طبعا. لما تتضايق يوم يومين ويحس ان ابوه متضايق وساكت ما بيكلموش شويه، هو لو طفل صغير هيحس بذنبه، كفايه عليه كده. لكن تقعد فيها بالشهور، خلي بالكوا بعد فتره يحصل ايه؟ يحصل نوع من الايه، خلاص بقى يعني مفيش فايده، يعني هنفضل نحايله لامتى؟ يوصل الى نوع من الياس واحيانا العدوانيه، خربانه خربانه ما بيعجبهمش حاجه، ما بيقبلش السوري. طب خلاص، فبالنسبة له أنت نتيجة التأديب جابت أسوأ مش جابت أفضل، لأن المدة ما كانتش مظبوطة. إذن وأنت بتأدب راعي فترة التأديب، المدة نفسها، نوع التأديب، أنهي نوع اللي هتأدب بيه، هتحرم من حاجة، هتقول كلمتين ناشفين بس، هتمنع فسحة ولا أصحاب ولا، وفي نفس الوقت المدة. كل ما كانت المدة مظبوطة كل ما كانت وسيلة للإصلاح والتغيير والتهذيب فعلا. نمرة 9، وإحنا بنأدب أولادنا تعالوا نتعرف شوية على أدوات التأديب. إيه أنواع التأديب؟ لأن أغلب الأمهات مثلا القبطيات للأسف التأديب عندهم إيه؟ زعيق. فطبعا الحقيقة عاوز أطمنكم أن مفعول الزعيق والعصبية والصوت العالي تقريبا زيرو في التربية، يعني لا قيمة له إطلاقا في تأديب وتربية أولادنا. بالذات ليه؟ لأن ماما بتزعق على طول، يعني مش فارقة بقى خلاص، يعني هي طول النهار بتزعق، فالموضوع ده يعتبر فاشل تماما في التأديب. ما تفتكروش أن الطريقة دي ناجحة، لا. إنما تصوروا أم بطبعها هادية وصوتها ما يعلاش أبدا، وفي مرة كل فين وفين حسها عالي شوي عالي شوي، المرة دي هتعلم جواه. ليه؟ لأنه حس أنه عمله حاجة كبير، لأنها المرة دي شدت وهي بطبيعتها هادية جدا، يبقى في شغلة بقى حصلت. التوبيخ أحد أدوات التأديب، أنك أنت توبخ، تجيب ابنك وتشد في الكلام، ده مستوى تعيش يعني توبخه على المستوى، مستوى السلوك، مستوى الأداء، مستوى التعليم، مستوى النظافة. أنت قابل كده؟ هنا هذا النوع من التوبيخ ساعات يبقى تأديب كافي جدا ورادع لناس كتير قوي. شوفوا الحكيم يقول إيه، الانتهار يؤثر في الحكيم أكتر من 100 جلدة في الجاهل. يعني الكلمة الناشفة أو الكلمة الشديدة شوية ممكن تعدل الحكيم أكتر من 100 كرباج على ظهر واحد مستهتر ما يفرقش معه، متعلمش أبدا. فأولادنا حكمة أو عندهم بدايات الطيبة والتربية الحلوة، فخلوا ده الأسلوب الأساسي طول ما لسه عجينة طرية. كويس الانتهار والتوبيخ يعدل الحكاية. في أسلوب آخر أو أدواء أخرى، الحرمان، أنك تحرم من حاجة. ربنا مثلا حرم آدم وحواء والبشرية من الجنة عقاب على الخطيئة اللي عملوها. عيسو اتحرم بسبب انه باع البكورية وما استاهلش البركة، مفيش تراجع عندي، بس يا ريته تاب، هو ما تابش. اذا الحرمان احيانا يكون احد ادوات التأديب، انك انت هتتحرم من الفسحة دي، الرحلة دي انت مش طالع، اللعبة دي مش هتاخد، الموضوع ده مش هيحصل، لان التصرفات بتاعتك يعني ما توصلكش لكده. هذا النوع من الحرمان ممكن يبقى يفرق معاه جدا ويهزه ويزبطه بعد كده. الخسارة أحيانا إيه؟ أديكم مثلا يا جماعة، طفل كل شوية يجيبوا له كرة يضيع الكرة أو يقطعها، يوم يجيبوا له كرة تاني، يوم يضيع الكرة ويقطع، وبعدين لا سيبه من غير كرة شهر شهرين. هنا لما يحس بالخسارة مش هيخسر تاني، إنما طول ما هو ما حسش بالخسارة يبقى الحكاية هيخسر ليه تاني؟ كل ما يتكسر له حاجة يتقطع له حاجة تجيب بديل على طول، هو كده مش هيتأدب أبدا، لأنه ما توجعش. ما هو التأديب لازم يوجع شوية، لازم يوجع شوية، لكن لما يحس أنه خسران حاجة الإحساس ده بيخليه مش عاوز يخسر تاني، مش عاوز يضيع تاني. الترك، بس خلي بالك شوفوا تعبير الكتاب، لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك. يعني إيه؟ لو اضطريت تاخد جنب من ولادك، عملت زعلان يعني، مسموح بيها بس في حدود ضيقة. شوفوا التعبير لحيظة تركت، مش لحيظة يعني دقيقة، لكن لو حس أنه مزعل بابا فترة ممكن تعلم جواه وتخليه مش عاوز يغلط أبدا، لكن ما تطولش الفترة دي. بمراحم عظيمة أجمعك، يبقى إيه؟ قلبك مفتوح أول ما يرجع لك بالاعتذار الصادق وبالإرادة الحلوة أنه يصلح، انتهى الزعل خلاص. شوفوا الأب مع الابن الضال، أول ما الابن الضال راجع مكسوف ما استنهوش يقول كل اللي عنده، بالحضن على طول، خلاص ما احنا انتهت فترة التأديب بسبب التوب. آخر نقطة نقولها، إذا كنت عاوز تأدب أولادك بعصايا، لكن لا تأذيهم ولا تخسرهم، لأن من يمنع عصا ينقط ابنه. خلي عندك صبر في التأديب، مش معنى أنك قلت الكلام لأولادك كل اللي قلته هيتعمل، دول ما يبقوش طبيعيين، دول يبقوا ملايكة. ومش معنى أنك أدبت مرة على غلطة أن الغلطة عمرها ما تتكرر، ما كانش حد غلب. وفكر في نفسك كم مرة غلطنا في حد ربنا وبنرجع نعترف بنقول نفس الكلام، وربنا مطول باله، مطول باله. إذا لازم تطول بالك على أولادك وهم بيتغيروا وهم بيكبروا. أدب، عيد التأديب، شد، ارخي، شد تاني، نوع في التأديب، اتكلم تاني وتالت، حاور تاني، خليك صديق ابنك، لكن فوق ده كله خلي نفسك طويل، لأنه تغيير الطباع والسلوك والأفكار واللسان عملية مش سهلة. فعشان تنتزع عيب من ابنك دي مش حاجة سهلة، دي مش هتدوس على زرار، انت بتغير حاجة في شخصيته، فخلي نفسك طويل. فإحنا ينقصنا الحتة دي أغلب، ما عندناش صبر، بدل قلت حاجة أنا مش قلت قبل كده، ما ربنا يا ما قال، ربنا قال كتير قوي، ما بينفعلش يقول أنا مش قلت، ما هو قال كتير وإحنا مطنشين وربنا مطول باله. فلما بنرجع نقول له أخطينا يا رب يقول طب معلش خلي بالكم، خليك زي ربنا، خلي بالك طويل شوي. شوفوا لما يقول إن أخطأ إليك 7 مرات ورجع إليك 7 مرات في اليوم قائلا أنا تائب اغفر له، بدل فيها تراجع رجوع وقال لك أنا آسف فعلا غلط برضو سامح. ليه؟ لأنه أدرك خطأه وتراجع خلاص. خلي بالك طويل لأنه بيحاول، ما زال بيحاول، طول ما هو بيحاول شجعه، هو مش كامل لسه. بصبركم تقتنون أنفسكم، نقدر نقولها كمان، بصبرك تقتني نفسك وتقتني أولادك. الصبر يخليك أنت توصل السماء وتخلي أولادك كمان يوصلوا السماء. أراجع معاك وأقول إيه، في مبادئ مهمة لو تعلمناها في تأديب أولادنا مش هنتعب أبدا. 10 مبادئ، أولا أدب بحب، 2 خلي تأديبك متناسب مع الخطأ، 3 انذر أولا، 4 أدب زي ما ربنا بيأدب، 5 اشرح الأسباب والعواقب، 6 خلي التأديب بينك وبين ولادك، 7 خلي غرضك في التأديب دايما واضح، 8 خلي مدة التأديب متناسبة مع الخطأ، 9 استخدم أكثر من أداء أو أسلوب للتأديب، 10 خلي بالك طويل في تأديب أولادك. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد شوية أسئلة في موضوع التأديب. سؤال بيقول ولادي 19 و 21 سنة، هل فات معاد التأديب؟ هم كويسين وولاد الكنيسة، لكن في حاجات عاوزة تتظبط، وأكتر حاجة وقت الكمبيوتر مش مخلينهم يركزوا مع ربنا كفاية. بصوا التأديب طبعا في السن الصغير أسهل وأهم، لكن لو في علاقة سوية بين الأب وابنه والأم وولادها الأم وبنتها وأولادها يفضل التأديب موجود، بس أسلوبه مختلف. يعني مش بطريقة البانشمنت يعني العقاب، ابنك 21 سنة لكن ممكن يصعب عليك، ممكن توبخه بطريقة كده لطيفة، لأن انت عارفين المثل البلدي إن كبر ابنك إيه خوي، يعني عامله باحترام كأخ. ولو في رصيد حب وتفاهم بينك وبين أولادك من صغرهم هتلاقي نظرة عينك تأديب، هتلاقي وشك لوحده رسالة، هتلاقي كلمة صغيرة منك تفرق معهم جدا، ده لو كان في رصيد. إنما احنا ساعات نكون بيننا وبين ولادنا مفيش الصداقة، مفيش العشرة القوية، فتلاقي مع أول كلمة ممكن الولد يرد أو يقول حاجة مش تمام. لكن في المرحلة دي بالذات القدوة والصلاة أهم بعدين. صلي لأولادك كتير وخليك مثالي قدام أولادك، يجي وراهم الحوار اتفهم معه، له حبيبي أنت بتقعد قدام الكمبيوتر 3-4 ساعات، طب ربنا فين من الكلام ده؟ مفيش وقت للإنجيل، مفيش وقت للصلاة. ده لو بينك وبينه أخذوعات ممكن يقولك معلش بابا دي حاجة بيني وبين ربنا، هتقوله ماشي أنا بس حبيبي شايف إن الوقت كده كتير خلاص. بصوا يا جماعة في حاجة طمنكم عليها، ولادنا لما يكونوا مغروسين في الكنيسة وبيننا وبينهم حب يجي وقت يشرخوا شوية كده يطلعوا بره شوية ويرجعوا تاني زينا وأحسن، فما تخافوش طالما الأساس كويس. لكن اغرز بدري عن كده، كلام هنا أهم قوي في ابتدائي وفي حضانة، كل ما ابتدينا بدري وكنا واعيين ومربيين بحكمة كلما المستقبل بقى سنة بقى سهل قوي بعد كده. متى أفرض رأيي في أمر بعد مناقشات طويلة وأفشل في إقناع أولادي؟ أولا كون في مناقشات دي ظاهرة صحية جدا، كونك تاخد وتدي دي حاجة جميلة. إنما لما طبعا في جدل في شباب كده يأوحوا خلاص قل له معلش بس بقى دي هتعملها عشان خاطري، دي هتعملها عشان أنا بابا، بقى في حاجات أنا بسيبها لك وفي حاجات أنا ما أقدرش أسيبها، فأنت برضو طول ما أنت عايش معايا في البيت ده في حاجات لازم هتلتزم بيها. الكلام ده ينفع لما تكون مديله مساحة من الحرية مناسبة. يعني إيه؟ ما هو كمان ما ينفعش تبقى بتحرك كل قراراته وهو 15-16 سنة كده يبقى متخنق ويبتدي يقول لك لا ما أنت كمان مش مديني حرية. كل لما أولادنا كبروا شوية مساحة الحرية لازم تزيد شوية، وهو صغير انت بتحركه وتاخده وتوديه، وهو بيكبر هو بيختار ولازم تديله حرية اختيارات. انما تفضل في قواعد ثابتة ما تتكسرش، ولا دي حاجة خاصة بيه، البيت ده له أصول وانا معلمك الأصول، حاجة الخاصة بيك انت حر بعد كده خلاص انت كبرت. ففي مناقشات لو طالت قوي احتفظ بهدوءك، دي صعبة بس دي مهمة، وقول له انت مش شايف انك انت بتجادل لمجرد الجدل والمقاوحة؟ طب معلش انا متمسك باللي انا قلته، معلش وبرضو ايه هنقعد نتكلم في مرة تاني بس اللي انا قلته انا متمسك بيه وبهدوء. لو قدرت تحتفظ بهدوءك وفي بعض الامور مش في كلها تصر على رأيك، ولادك هيحترموا الكلام ده، لان في امور بتتنازل وتقول له خلاص انا همشي معك في اللي انت قلته، وفي امور تقول له لا حتى لو مش مقتنع. بنت عندها 12 سنة بتغير من مامتها في كل حاجة حتى على الأب، هي دي عادية يعني بس ممكن تكون زيادة شوية في الموضوع. يعني ايه؟ طبيعي البنت في أول سن المراهقة بتبقى عندها تعلق شوية بأبوها، لكن مش عاوزينه يزيد لدرجة مبالغة، وممكن تبقى ايه يعني أبوها عاوز يدلعها شوية فالأم هي اللي تغير مش البنت هي اللي تغير. إنما الغيرة اللي بينهم ممكن لو الأب ده أو الزوج ده عاقل يعني يوازن بينهم، وفي نفس الوقت الأم العاقلة تقول كويس قوي إنها متعلقة بأبوها أحسن ما تتعلق بحد تاني، فيعني في حاجات كده تعدي. وهذا التعلق لازم ما يلغيش الحزم والتأديب وقت اللزوم. يعني احنا بننصح كل الاباء دلعوا بناتكم وولادكم، بس وقت الحزم حزم. شوفوا ربنا بيدلعنا وبيحبنا وبيطبطب علينا كتير قوي، وقت الشد شد. يعني مهما ربنا حبنا بنفضل بنخاف ربنا. عاوزين تفضل العلاقة السوية كده، نحب أهالينا قوي ونخاف منهم، نعمل لهم حساب برضه. بنتي في إعدادي وبتحب أصحابها أكتر من البيت، عادي ما تزعليش، هل ده طبيعي؟ طبيعي. إزاي حببها في وجودها معنا في البيت؟ دي نقطة مهمة. طبيعي في سن من 8 سنين أو 9 سنين، دي المراهقة الجديدة دي، لغاية 18 سنة يحبوا يهجوا بقى، يطلعوا بره، يقعدوا في الكنيسة وصحابهم والرحلات والمؤتمرات والمسرح ده طبيعي على فكرة، وما تتخضوش قوي، وما تغيريش يا ماما انها بتحكي مع صاحبتها اكتر منك، برضو دي عديها لانها طبيعية. انما لو كنا مصاحبينهم قوي والبيت هادي ودافي وفي مرح وفي جو حلو وفي اعمال مشتركة كتيرة للأسرة، هيطلعوا ويرجعوا وهيبقوا بيفرحوا مع اصحابهم وبيفرحوا في بيتهم. يا جماعة خايف اقول لكم، في شباب بيبقى مش عاوز يروح بيته، مش لان بره حلو، لان بيته مش حلو. يقول لك البيت ما فيهوش غير النكد والزعيق والطلبات، خليني تعمل ايه، ما بضيع وقت، بس مش عاوز اروح. طب ما احنا اللي خلينا البيت كده برضو، البيت اللي كله حب وشركة وحوارات وجو حلو، طيب بيروح هو مبسوط، ليه يقعد بره بيته وفي حد حاجة تريح زي البيت؟ بنتي ما بتقولش كلمة آسف أبدا، تفتكري جابتها منين؟ ودايما تبرر أخطائها، أعمل إيه عشان تعتذر؟ أولا خليها تسمع أنا آسف دي من الكبار. ما هو لما ماما تقول لجوزها أنا آسف، وبابا يقول لمراته أنا آسف، والكبار في مرة يقولوا للولاد سوري، هي يعني تصغرهم ما تصغرهمش، تبقى الكلمة يعني مسموعة. في نفس الوقت ما تجبريهاش تقول الأسف، لكن اتكلمي معها بالعقل، انت غلطتي ولا لا؟ هتفضل تقاوح شوية، طول ما بتقاوحي مش هتتغيري، وبعد شوية الناس هتبعد عنك، لأن العنيد الناس بتتعب منه، الوديع يكسب الناس كلها، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. انت لما تبقي وديعة الناس كلها هتحبك، جوزك بكرة هيحبك وصحابك هيحبوك وكل الدنيا هتحبك. اتفاهموا مع أولادكم بكلام الإنجيل وبحكمة وبطولة بال، حتى لو أوحوا شوية الكلام يقعد جواهم ويطلع في الوقت المناسب. لكن انت أصلك عنيدة، لا احنا داخلين خناقة كده، ده ما يجيبش نتيجة الطريقة دي. بنتي في جامعة بتحب شاب وانا مش عاجبني وبعيد عن الكنيسة، وبيحصل بيننا حوارات عنيفة، اخشى استعمال العنف، لا العنف ما ينفعش، وبحاول اهدى قدر الامكان. طبعا دي مشكلة متكررة للأسف، ان في سن الجامعة ساعات يحصل تعلق، وقبل الجامعة كمان. برضو الوقاية دايما خير من العلاج. انتوا كأهالي واحنا ككنيسة نوعي أولادنا من بدري يعني ايه حب، يعني ايه عاطفة مندفعة، ازاي نختار شريك الحياة. لما نشرح الامور دي بدري تبقى البنت من الاول مش سايبة قلبها يروح لحد، حط حدود لنفسها وعارفة انها ايه، مش كل واحد يجي يقول لها كلمتين حلوين ينفع عريس. عدينا المرحلة دي وما التزمناش بالوقاية، نرجع نحاول في امور تانية. طب يا بنتي ده لسه طالب، انت ما تتوقعيش انه يغير رأيه بعد شوية؟ احنا بنقول كده بقى في الاعتراف، اللي اتعلق بيك النهاردة وهو في تالتة جامعة، في رابعة جامعة يتعلق واحدة تاني، ايه المسؤولية اللي عليه؟ وبعدين انت لما تدي مشاعرك تيجي تتخطبي لواحد تاني بكرة تحس انك مش امينة، هتقولي ايه تاني وهتقدمي ايه تاني من مشاعر بعد اللي قدمتيه قبل كده؟ تعيش قلقانة طول حياتك حاسة انك مش امينة مع جوزك، ليه تعذبي نفسك العذاب ده؟ وبعدين نقلقوا المنظر، احنا في مجتمع البنت اللي بتمشي مع ولد برضو ايه اتحسبت عليها، طب ليه تعملي المنظر ده؟ وبعدين نقنعها ده مش حب، الحب فيه تضحية، فيه تعب، فيه التزام، فيه عطاء، فين العطاء والتضحية والكلام ده في العلاقة بتاعتكم دي؟ دي علاقة مجرد شوية إعجاب. نفضل نحايل ونحاور ونطول بالنا ونراقب، وممكن وقت الضرورة نحط شوية حدود أكتر من كده، بالذات على بناتنا ولنا، وبالذات لو الطرف الثاني أخطر من كده يبقى لازم نشد في الحدود طبعا. يعني نحاول ونحايل ونحتفظ بهدوءنا، لكن لازم الحدود تبقى صريحة والرقابة تبقى أقوى شوي بقدر الإمكان عشان ما يفلتش الزمان في وقت. أثناء الحوار مع الأولاد بنلاحظ عنده مقاومة، ودلوقتي الدنيا بقت حاجة تانية، هما بيقولوا كده يعني. بصوا معلش، ما عندناش بديل للحوار والمحايلة، وفي نفس الوقت اللقاءات اللي زي كده جوه الكنيسة لما الولاد يسمعوا كلام الكنيسة والكبار يسمعوا كلام الكنيسة، وفي لقاءات ناجحة قوي في الكنائس دلوقتي، الأولاد في جنب والأهالي في جنب ويقعدوا إيه يتطرحوا المواضيع. اللقاءات دي مفيدة جدا. ليه؟ ساعات الطفل يتهيأ له إن بابا وماما دول متعبين ودقة قديمة ومتخلفين، ويفاجأ إن كل الباباهات والماماهات كده، فنفسيته تهدى خلاص إذا كانت كلهم كده ده مش أنا بس. في نفس الوقت ساعات ماما يتهيأ لها ان ابني ده عنيد ومشاغب، وبعدين تسمع بقية العيال تقول ده ابني رحمة، ده كويس قوي على كده. اللقاءات دي مفيدة ليه؟ عشان نتعامل مع أزمات الجيل كلنا مع بعض بإيد واحد بفكر واحد، فكونهم يسمعوا بعض الكبار والصغيرين دي مفيدة قوي على المستوى الأسري وعلى المستوى العائلي الكبير جوه الكنيسة الواحد، مفيدة. يوم يحسوا انه لا، الظهر ان كل الاهالي متشددة عني، ظهر انا مدلع عيالي، تقوم انت تاخد بالك. واحد تاني يقول الظهر ده انا شديد قوي، ده كل الاهالي بتطبطب وبتحاول وبتتحكي، ده انا ملياش بالحاجات دي خالص، لازم عندي عيب. فيبتدي الواحد يوزن نفسه على ميزان الاخرين. نفس الكلام يحصل مع الشباب. الشباب ساعات يحس الله ده في شباب عائل اهو، طب ده في ولد لسه بيحترم بابا ومامته، طب ده الولد ده متفوق ومحبوب وناجح جدا وكل البنات بتبص عليه ومؤدب قوي مع والديه. هم بيحسبوا حاجات في دماغهم، بيفكروا بطريقتهم. فاللقاءات دي مفيدة قوي. انتم متمسكين ومصرين ان احنا نمشي، هم بيقولوا كده الولاد. طبعا حسبوا وانتم بتتكلموا مع الولاد تقولوا لهم الكلام اللي يغيظهم، يعني احنا لما كنا قدك ارجوكوا بلاش الجملة دي، الجملة دي بتغيظ جدا، ما له هو بيك في العهد القديم، يعني ما مالش دعوة بالموضوع. لا، انت تقول له انا اعرف الصح كذا كذا، لكن بلاش تقول له انا، لانه انت كده بتحطه في مقارنة، هو على طول عنده المخرج بينها، انت كنت في عالم وجيل غير جيلي، ما كانش عندكم كمبيوتر، ما كانش عندكم انترنت، ما عندكش فيسبوك، ما عندك، طب انت ما تقولش كده. وفي نفس الوقت ما تقولوش ما هو فلان، وتجيب الواحد من جيله، انت كده بتغيظه، ما انت كأنك بتقوله انت فاشل وفلان ناجح. انما افرض هو بيحب مثلا خاله قوي، وخاله اكبر منه مثلا بكام سنة، مش فرق سن اب وابن يعني، تقوله طب شايف انكلك فلان ده خالك أو شايف شخصيته، وتحط فيه الحاجات. هنا مفيش مجال غيرة بينه وبين خاله، بس حطيت المعنى اللي عاوز تقوله في شخصية محبوبة عنده قريبة لقلبه ومش بعيدة قوي سنا عن جيله. هنا انت وصلت رسالة مظبوطة، ما دخلتوش في غيرة، ما دخلتوش في تحدي، وفي نفس الوقت قلت اللي انت عاوز توصله. هل سفر الأب معتمدا على رعاية الأم لاحتياجات الأسرة خطأ أم صواب؟ ما إذا كان ضرورة ما نقدرش نقول خطأ. طبعا يفضل أنه ما يغيبش الأب عن بيته فترات طويلة كقاعدة، ولا الأب ولا الأم. ويفضل بالذات في الخمس سنين الأولى من عمر الأطفال، لكن في الجيل ده مع ضيقة المعيشة أحيانا الأب بيسافر غصب عنه. الأم الوعية الحكيمة تبقى أم وأب، وربنا ممكن يطلع شباب زي الفل من بيت فقد احد عائليه، ده مش بس بقول مسافر، ده ممكن يعني راح السما، ممكن يكون في ظروف قهرية، فده مش معناه مستحيل يطلع ولد كويس، لا ده ممكن يطلع زي الفل برضه. لكن العبء أكبر على اللي يسموه single parent، يعني أب واحد عايش مع أولاده أو أم بس هي اللي مع أولادها، لأنها لازم تقدم كل حاجة، الحب والشدة والمسؤولية والرعاية والقدوة، كل المبادئ هتبقى في الشخصية دي بس. لكن اللي عنده فرصة ما يسيبش أولاده، لا ما يسيبش أولاده، لأن تواجدك بس قيمة في التربية. وجودك طبعا، وجودك الإيجابي يعني قعدتك في البيت لها قيمة، منظرك قدام أولادك طبعا لو منظر كويس له قيمة. لما يكون القدوة من طرف واحد أب أو أم، حمل على كاهل الشخص الملتزم، لكن مش الطرف الثاني مش قدوة يعني. بصوا، خلي عندنا إيمان بأن الخير يكسب والصح دايما يكسب. بمعنى إيه؟ هتصور معاكم كده حالة أنه أب مش في الكنيسة، عصبي بيشتم، يمكن بيشرب حاجات وحشة، عايش مع نفسه في لغة الشباب كده يعني، ومتعب وأناني. أم ست فاضلة قديسة بتاعت ربنا قوي، بتصلي كتير، ماسكة في ربنا جامد. طيب هنا طبعا قدوة طرف واحد. الولاد يجي لهم وقت ساعات يحبوا الصورة الغلط، إنما عادة بيردوا تاني ويمشوا ورا الصورة الصح، بيحسوا بقيمة الأم العظيمة دي اللي احتملت جوزها من أجلهم، واللي قدمت المثالية الصح، واللي ما تعرفش تكذب، واللي ما تعرفش تشتم. فحتى لو مشوا شوية في سكة الغلط يرجعوا تاني يحسوا إن الأمان هنا، الأمان الصح هنا، فيتقمصوا أو ياخدوا شخصية الطرف الأقوى. فخلي كل واحد ما يلومش التاني، خلي كل واحد فينا قدوة. ابني في الصف الثالث الإعدادي مدرسة لغات، وقال لي أنا بصاحب بنت ثالث إعدادي، كيف أواجه هذا الموقف؟ نفس الكلام، ما تنزعجش، ما تتخضش، ما تعملش قصة كبيرة، لأنه ثالث إعدادي دلوقتي مش صغير يعني، بس قول تاني يعني إيه صحوبية يا حبيبي، يعني إيه الصداقة في مفهومها المظبوط، إنك تفضل معاه على طول، تقدر تفضل معاه على طول، تقدر تحكي لها كل حاجة، ولو عملت كده بقيت زي أنا ومامتك، يبقى جواز. هل ينفع تتجوز دلوقتي؟ ما ينفعش. وتصور إن أنا يا كبير دلوقتي مامتك في البيت، وبقيت أنا ليا واحدة صاحبتي في الشغل، أحكي معاها وارتاح لها، مامتك هتعمل فينا إيه؟ تقول له كده، أنت هتقبل الكلام ده عليا؟ إذن فكرة تصاحب واحدة فكرة مش طبيعية، مش منطقية. الصداقة الوحيدة بين الجنسين الزواج، ده نظام ربنا، دي خطة ربنا. أي صداقة بين رجل وامرأة خارج الزواج مقدمة للزنا، شغل ربنا خلقنا كده. طبعا مش لازم أقولها له بشكلها الشديد قوي كده عشان ما ينزعجش، بس إحنا كبار نبقى فاهمين كده، نبقى فاهمينها كده، بس نقدمها بطريقة هادية خالص. نقول له وبعدين، طب افرض أختك، إذا كان عنده أخت، تحب أنها تطلع من المدرسة تقعد ساعتين قبل ما تروح تتمشى مع شاب، أنت هتقبلها؟ طب بدل أنت مش هتقبلها، ليه نفسيا هتقبل أنك أنت تعمل كده؟ خد ودي مع ابنك بهدوء، لأنه خليه هو صاحب قراره في أنه لا، العلاقة دي لازم ليها حدود. بعدين نقول له أنت عندك البديل، ما أنت في الكنيسة حواليك بنات كتير وكلكم في مجموعة وليكم أنشطة مشتركة والدنيا جميلة، إيه الداعي أنها تبقى واحدة بذاتها كده يعني؟ وقعد تتكلم مع ابنك، وده ممكن يجيب نتائج كويسة. ابني عمره 15 سنة ملوش أصدقاء، متقلب، وعرفت ان اصحاب السوق بيسحبوه عشان يجرب حاجات وحشة زي السجائر وغيرها، مع انه ذكي جدا في حواراته. وعيه، خليك انت اقرب له من اصدقاء السوق، ركز معاه، اديله وقت، العب معاه رياضة، اقعد معاه قدام التلفزيون وحكه، ما فيهاش حاجة، بدل حاجات بريئة، لانك عاوز تشده من فم الاسد قبل ما حد يشده غلط. في نفس الوقت قل له أنت هتجرب الحاجات دي ليه؟ تعال نفكر بالعقل، فكر كده بالعقل. هو اللي ماسك سيجارة ده، أنت عارف في علم النفس بيقوله إيه؟ بيقوله ده امتداد لصبعه في بقه بتاعت زمان. عارف الطفل اللي كان يحط صبعه في بقه ونقعد نقول له شيل صبعك، ونقعد بقى نتحاير. السيجارة اللي في البق دي نفسيا بيعتبروها واحد لسه بيعوض القلق بالطريقة دي. أنت كده بتكرهه في الفكرة من بدري، وبعد وهكذا تبتدي تتناقش وتقنعه، يبتدي بقى عنده مناعة. لما يجي بقى شاب يقول له انت مش راجل ولا ايه ما تشرب زينا، يقول له انا راجل عشان مش هشرب. انت لو راجل تبطلها، هو يعرف بقى يرد، ويبقى هو مقتنع بموقف ومش ضعيف قدام اصحابه. كل ده هيجي من ايه؟ من الحوار، من صداقة الاب وابنه، من البيت الحلو المتماسك. ولما يغلط يجي يقول لك بابا انا في حاجة متضايق منها، انا جربت النهاردة السيجار. ما خده بهدوء، قل له ايه ايه اللي حصل؟ قال يقول لك انا مكسوف من نفسي. قل له خلاص حبيبي اخر مرة ما تعملهاش تاني، انا مش زعلان بدل جيت تقول لي، روح لاب اعترافك واخر مرة. بهذا الهدوء الولد يطلع شخصيته هادية وقوية، وحاسس ان الغلط انا مش عاوز اعمله، انا مش محروم منه، انا مش عاوزه اساسا. الغلط ده تافه ما يستاهلش ان انا اجري وراه. البنات في الجامعة عايزين يخرجوا كتير ومتأخر، ولما اعترض يعني اب وام بيعترضوا يقولوا ايامنا غير ايامكم. بصوا يا جماعة، تاني اتفقنا نحط قواعد. انت كاب وام تقولوا ما عنديش حد يرجع بعد الساعة كذا، من حقك، من حقك. يعني حتى في امريكا واستراليا عندهم حاجة اسمها الكيرفيو، يعني ايه؟ في ميعاد لدخول البني ادمين البيوت، غير مقبول ان حد يدخل بعد الميعاد ده. فما تفتكروش ان دي نزعات غربية، لا دي نزعات شيطانية. اي بيت عائل حتى لو ما يعرفش ربنا لازم يبقى في قواعد، ولازم ناس تبقى لها ميعاد تدخل البيت. الحاجة التانية نقنعهم مش كل اللي بيعملوه الناس صح. احنا كناس بنخاف ربنا وبنتناول، بنبص على ربنا يسوع وكلامه، بنبص على القديسين اللي سبقونا، مش بنبص على الممثلين والموضة وأبطال السينما. مش هو ده القدوة بالنسبة لنا؟ ولو الناس كلها سرقت هنسرق، لو الناس كلها انتحرت هننتحر. إذا مش كل اللي الناس تعمله نعمله. عاوزين نربي أولادنا عندهم إحساس بالاختلاف، الاختلاف اللي مبني مع ثقة بالنفس. يعني أنا مختلف لأني مسيحي وأنا فخور أن أنا مسيحي، مش مختلف لأني يعيني ما أقدرش أعمل اللي بيعملوه، لا ده أنا فخور أني مسيحي وبسبب مسيحي أنا مختلف، فأنا ما بعملش اللي بيعملوه الناس. فتبقى البنت بتلبس اللبس المظبوط وبتخرج الخروجة المظبوطة وبتتكلم الكلام المظبوط ومش بتصاحب، وهي فخورة أنها مختلفة، مش حاسة أنها أقل من البنات، حاسة أنه البنات دول مش عارفين الصح. لو ربنا ولدنا بالإحساس ده طلع لنا جيل ما بيبصش حواليه كده ويقول اشمعنى الناس دي بتعمل كده، اشمعنى ليه تغير من الغلط، تحسدش الأشرار. ابني عنده 7 سنين وكان ولد حلم مؤدب وشماس، لما دخل المدرسة ابتدى يقول ألفاظ وحش، وكل ما أقول له ده عيب يزيد في الغلط، عاقبته وحرمته وضربت مش عارف أعمل إيه. 7 سنين يا ريت يبتدي يعترف، خلي في طرف آخر اسمه أب الاعتراف دلوقتي، اللي بدل ابتدى يغلط وعارف الغلط روحي لأبونا وقولي له أبونا مشكلة ابني كذا كذا، وشجعي ابنك. أبونا لما يصاحبه في الأول ويبتدي يبقى طرف آخر في التربية ممكن يساعدك. الحاجة التانية لازم إذا كان الأب متواجد يبقى أب وأم يعملوا قعدة مع الولد ويتفهموا، ويبقى في عقابات صريحة مستمر للتجاوزات. لو الكلام ده اتقال مرة تاني مفيش كذا، وعقاب شديد وواضح. 7 سنين يتحمل العقاب الصريح الواضح. في نفس الوقت هنعمله عادي ونحبه وكل حاجة، لكن لازم في حتة تردع شوي، بدل دخلت في عند زيادة لازم في نوع من الردع، وإلا يطلع يمشي الدنيا على مزاجه. دي مقدمة لحاجة أوحش بعد كم سنة لو تساب بالطريقة دي. فيبقى لازم نركز في الموضوع ونشوف خير مدارس الأحد. بصوا احنا الحل الامثل دايما جو غير الجو، يعني نطلعه من الجو الفاسد نحطه في جو مناسب، جو فيه خدام حلوين واولاد متربين كويس وجو الكنيسة وهكذا. قريبة ليا في مرحلة ثانوي وارتبطت برا الكنيسة بعلاقة عاطفية ومش عارفين نقنعها، هل الطريقة الصحيحة هي محاصرتها؟ الطريقة الأولى هي الصلاة كتير، الطريقة الثانية أن البيت لازم يشترك بدور، لازم الأهل يستوعبوا بسرعة خطورة الموقف. الدور الثالث أن أصدقائها العائلين يحوطوها ويحصروها بشكل مقبول. الدور الرابع يدخل كاهن أو أب اعتراف يحاول يقرب منها عشان تحبه وتطلع من الحتة دي. الدور الخامس المواجهة وقت اللزوم. كل ده أدوار مهمة قوي في إنقاذ شخصية ممكن تبعد خالص. بنتي 9 سنين ما عندهاش أصحاب ودايما تقول فلانة مش بتحبني، فلانة بتستغلني، دي عندها إحساس بعدم الأمان، وممكن يكون تسرب لها من الكبار. ساعات الأب والأم يكون عندهم دايما قلق أو شك في الناس يتنقل للطفل، فيطلع الطفل مخون فيبقى مش عارف يعمل صداقات لأنه دايما شايف أنه بيستغل، لأنه مش محبوب، أنه فإذا لازم نعالج الكبار برضه ليكون المشكلة عندهم. في نفس الوقت نقول لها ليه دي البنت دي حلوة جدا وبتحبك وبتسأل عليك، نقنعها أنه لا الناس بتحبها وأن في ناس كويس. الحوار برضه هنا الحل. ابني 11 سنة وصديقه الوحيد ولد مش كويس وأنا عايز أبعد ابني عنه، لازم يتوجد صديق كويس، لازم بديل، أب وأم كأصدقاء، قريب من العيلة قريب من سنه، صديق في الكنيسة قريب من سنه، أب الاعتراف يدخل في الموضوع، خادم الفصل يدخل في الموضوع، لكن ما ينفعش يبقى صديقه الوحيد مش كويس وأفضل أتفرج، خطر خطر طبعا. والمفروض ما كناش نوصل كمان لكده، يعني الوقاية من قبل كده لو لقيت صديق مش كويس ما خلوهوش يوصل انه يبقى صاحب ابني، ابتدي احط حدود من بدري عشان ما يوصلش انه يبقى صديق قريب. ابني بيقول طيب ومش بينفس حاجة، وهو ترتيبه الثاني بعد اخوه الكبير، عمره 15 واخوه 20 واخته 13، متمرد ومتعب. ساعات يكون الوسطاني مش طايل ياخد دلع الصغير ولا مسؤولية الكبير، فساعات يكون مهروس بين الاثنين، ساعات كده. وإن كان كل مرحلة ليها أحيانا أخطاء، ساعات الكبير نحمله فوق طاقته وساعات الصغير نهمله خالص زي داود من وسط إخواته، ففي أخطاء لكل نوع، في أخطاء خاصة بالكبار والمتوسطين والصغيرين والعدد الكبير، كل ده له أنواع من أخطاء التربية. المهروس اللي في النص ده لازم أخليه يشبع شوية بالمسؤولية ويشبع شوية بالحب زيه زي غيره، وخلوا كل طفل له فرادته له تميزه، يحس أنك كأب وأم بتحبه لذاته مش لأنه نمرة كذا في ولادك. إحساس ده مهم، خلي إعجابك بكل واحد من ولادك إعجاب خاص. الصورة دي تحميهم من الغيرة وتحميهم من صغر النفس وتحميهم من المقارنات المتعبة. خليه دايما حاسس أن أنت كأب باصص له، أنت الابني يعني الذكي، أنت ابني اللي بثق فيك، أنت بنتي الوديعة، أنت كل واحد من ولادك يحس أنك أنت له مكانة خاصة عندك ومفيش مجال للمقارنة. مع التمرد والعنف إذا أديت حتة روحية على حب على كنيسة على أنشطة حلوة، ساعات العند يبقى خاص بالمرحلة بس، وبعد شوية تلاقيه وديع وتلاقيه طيب وتلاقيه حلو خالص. الأسئلة كتير بس ناخد سؤال أخير عشان الوقت. ابني في الجامعة ومسافر لألمانيا لدراسة شهرين وأنا الآن على حياته الروحية. بصوا هي السفر كتير برا زاد، والحقيقة بميزاته وعيوبه. سفر الشباب بدري برا له عيوب خطيرة، لأن أحيانا يسمعوا أفكار الإلحاد ومخهم يتلخبط، ويشوف أغلب المجتمعات اللي بره ما تعرفش ربنا، فيبتدي الثوابت اللي عنده تتهز. كمان الخطايا ساعات تبقى سهلة بره، الإغراءات كتير، فمش كل أب وأم يلاقي ابنه عاوز يسافر في أولى جامعة ولا حاجة ويسيبه ويكون هو مش مغروس في الكنيسة وما عندوش ثوابت، لا ممكن يكون بيضيع كده. ومش عشان بريق العلم نغامر بأبدية عيالنا، مش عشان بريق العلم نرمي ولادنا كده وخلاص بدعانا ابني بيدرس هنا وبيدرس هنا. بس ده مش معناه كمان ان كل اللي بيسافروا وحشين، بالعكس، في ولاد بيسافروا برا زي الفل وبياخدوا من برا علم وبياخدوا خبرات حلوة جدا ويرجعوا خدام زي الفل وشخصيات قوية جدا. إذن الموضوع ليه ميزات وليه عيوب، ولازم كده يتوزن، هل هاخد ميزاته ولا هاخد عيوبه المشروع ده، لأنه اللي ينفع مع واحد ما ينفعش مع التاني. أشكركم على طولة بالكم، ربنا يحفظنا ويحفظ أولادنا، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.